نورتنا يا مصباح، اسمك مصباح وفكرك مصباح وقلبك وضميرك إن شاء الله، وفي يوم القيامة ستكون مصباحا إن شاء الله لك ولمن يهتدي بهديك إن شاء الله. وكما ذكرت فإن الفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنشكركم مولانا على حضوركم، أنتم جئتم من مسافة بعيدة من سان دييغو وشرفتونا هذه الليلة، وكل الحاضرين يحبوك يكونون لك الاحترام والود والتقدير، لأنك تتحدث من قلب صاف، ما يجري على لسانك نابع من قلبك الطيب الصافي الذي أكرمه الله بنور الهداية وأتم له الهداية، أتم عليك الهداية الحمد لله رب العالمين. ونذكر أيضا هذه الليلة أخانا الحبيب العزيز الأستاذ حجر الزين الذي هو طريح الفراش، ونتمنى له ونرجو له وندعو له بالعافية، وأرجو منكم أن تدعوا له ولجميع سائر المرضى بالعافية. نقرأ لهم سورة الحمد فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا وعلى سيدهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى الصفوة الخيرة من أصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، صدق الله العلي العظيم. في أيام ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، علينا أن نتذكر أن هؤلاء القادة الذين اصطفاهم الله واختارهم الله لنا، هؤلاء قادة نتأسى بهم ونقتدي بهم ونتأثر بهم ونتعلم منهم، فهم نماذج عملاقة في الخير، في التقوى، في الهداية، في الصلاح، في معرفة الله، في تحمل المسؤوليات، في تحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فشلت السماوات والأراضون والجبال والمحيطات، فشلت في حمل هذه الأمانة وحملها الإنسان. من هو ذلك الإنسان؟ هو محمد وآل محمد الذين حملوا هذه الرسالة، حملوها في أشق الظروف وأصعب الظروف، حملوها وقومهم يرفضوهم ويحاربوهم، وكذب به قومك وهو الحق، وكذب به قومك يا رسول الله. أول من حاربك لم يكن الغرباء والبعداء، بل الذين كانوا معك في نفس المدينة في نفس الطريق، جيرانك حاربوك وكذبوا بهذا القرآن، وهذا أصعب شيء يمر على الإنسان، أن يكذب به ويرفضه أقرب الناس إليه إلا القليل. اقرأوا تاريخ الإسلام، 3 سنوات لم يكن هنالك أحد يعبد الله في الأرض إلا 3، لمدة 3 سنوات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وخديجة بنت خويلد. هذه الليلة أيها الأحبة أود أن أتكلم عن شيئين، عن أمانتين عظيمتين ومسؤوليتين كبيرتين في أعناقنا نحن الذين نعيش في هذه البقاع النائية. الأمانة الأولى هي العقيدة، حملنا الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة وهذا الدين وهذا الطريق ويريد منا أن نحافظ عليه. والأمانة الثالثة هم أبناؤنا وبناتنا وعوائلنا وأسرنا. لا يكفي أن نكون نحن وحدنا مؤمنين، هذا لا يكفي، سنقف أمام الله، كلنا سنقف أمام الله، نسأل ليس فقط عن أنفسنا بل عن أبنائنا وبناتنا، عن أهلنا، عن المحيطين بنا، عن الذين عاشوا معنا في بيت واحد وتحت سقف واحد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، الذي يخسر أهله يخسر نفسه. أنت تحب أهلك يكونون معك في الدنيا، لذلك عليك أن تحب أن يكونوا معك في الآخرة، لا يتركوك في الآخرة، كل واحد يذهب إلى طريق وأنت تدخل الجنة وحدك. وعليك أن تبذل الجهد، عليك أن تسعى وتترك الباقي على الله، علينا أن نبذل البذور، علينا أن لا نيأس، أن نطارد أهلنا، نطارد أبناءنا بالكلمة الطيبة بالخلق الحسن، حتى يفدوا إلى نفس الطريق ويكون مصيرنا في مكان واحد إن شاء الله. بالنسبة إلى مسألة العقيدة، القرآن يذكرنا أحبتي أن نفكر وندقق ونختار الذين نتعلم منهم ونستمع إليهم ونختلط بهم. لا يجوز لنا أن نختلط بأي أحد. أصدقاؤك الذين تختلط بهم وتتأثر بهم، والإنسان يتأثر بأصدقائه من حيث لا يعلم ومن حيث لا يشعر، ضميره الباطني يتأثر بأصدقائه بالمحيطين به. هؤلاء القرآن يقول اختاروهم ودققوا فيهم. الله تعالى يوصي المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لقوم يعقلون. يشغلون دماغهم يعقلون. لا تتخذوا بطانة. ما هي البطانة؟ بطانة يعني الأصدقاء المقربين اللي تقوم وتقعد وياهم، تسهر وياهم، تعتمد عليهم، تطلع وياهم، تدخل وياهم، تروح عزايم في بيتهم، يجون إلى بيتك، هؤلاء بطانة. البطانة هم الأصدقاء القريبين على الإنسان الذين يعيش معهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني هذه البطانة الفاسدة إذا كانت فاسدة ومنحرفة لا يألونكم خبالا، يعني لا يدعون شيء إلا ويستخدموه في حرفكم عن الطريق وإفساد رأيكم. الخبل هو فساد الرأي، باللغة عندنا المخبل، ها العراقيين يقولون مخبل، يثخنوها ما شاء الله كل شيء يثخنوه، هي مخففة مخبل، المخبل يعني فاسد العقل. القرآن يقول دولة راح يخبلوكم، يفسدون رأيكم، يشتتون تفكيركم، يسببون عندكم confusion وقلق، وتضيع طريقك بعدين بالحياة. تتصور هذا محب وناصح ومشفق، وإذا تشوفه لا، إنسان خبيث، يتكلم بكلام جميل ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. هذه كان القرآن يحذر المسلمين من بعض أهل الكتاب في المدينة المنورة، بعضهم يهود وغير يهود، يقول دول يجون بلسان طيب مشفق يكلموكم، لكن ديروا بالكم لا يألونكم خبالة. ودوا ما عنتم، ودوا يعني يتمنون أنه أنتم تتحملون الصعوبة، ما عنتم، العنت يعني الصعوبة وتشتت الأمر وضياع الأمر. الإنسان يعيش في عسر، حياته تتخربط. ودوا ما عنتم، يتونسون من يشوفوكم أنتم ضايعين مطشرين مختلفين. ودوا ما عنتم، القرآن يحذر من هؤلاء. يوم من الأيام، هذه الرواية يرويها الإمام أحمد بن حنبل وجمع من الرواة والحفاظ في تيار الصحابة، في اتجاه الصحابة، يقولون يوم من الأيام جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر نفسه يذكر هذا الشيء، نفسه عمر في أيام خلافته يذكر هذا الأمر وهذا الحادث الذي وقع. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده كتاب من اليهود، راح عند اليهود سأل منهم أسئلة فعلموه بعض الأمور، فحمل هذه الأمور إلى رسول الله يقرأها على رسول الله. أحمد بن حنبل يقول إمام أحمد فقرأها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي، غضب النبي، قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ كلمة المتهوك الإنسان المتخبط المتهور في اللغة العربية، هاي ترجمة المتهوك، الذي خاس عقله، ترجمتها باللغة العربية، الذي خاس عقله فيرد الأمور من غير روية ولا تعقل، يقوم يخربط يتخبط. النبي قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ ثم بعد ذلك قال رسول الله، اسمعوا ماذا قال، قال والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أنا النبي من الله، أنا المبعوث من قبل الله، أنت عندك أسئلة تروح على ناس آخرين، تترك القريب اللي عندك موجود، الذي هو مدينة العلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي كلامه كله صدق ووحي من الله. تريد تتعلم تروح يم اليهود تتعلم؟ وين عقلك أنت يا عمر؟ وين إيمانك؟ والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء، أنا موجود، تروح تسأل أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء، فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. يقولون يخربطون عليكم دينكم ذولا. ثم أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نبيهم هو لو موجود راح يجي يسألني، نبيهم يجي اللي يسألني، أنا خاتم الأنبياء، أنت رايح تسأل ذولا أهل الكتاب حتى يخربطون الأمر عليك؟ يا أيها الذين آمنوا، في سورة آل عمران، إن تتبعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مرات تصدق أنت بجماعة رايح ذاك اليوم واحد إلى كنيسة جاي يقول لي سيد الله ما أجمل الكلام، والله كلها حقائق، لأنه القرآن مو حقائق، يعني شنو الحقائق بها؟ عيسى ابن الله هي هاي حقيقة؟ ها؟ أو عيسى هو الله هو حقيقة؟ الأقانيم الثلاثة هي حقيقة؟ شنو هي الحقيقة فيها؟ أنت فرحان؟ لازم واحد يتثبت، يتثبت. ومرات مو بالضبط، مو بالضرورة يكونون أهل الكتاب، مرات بعضهم اسمهم مسلمين لكن أيضا يشوشون ذهن الناس، يضيعون الناس، يخربطون تفكير الناس، يكتمون ما أنزل الله. الله تعالى في سورة البقرة يقول، يهدد، يقول أكبر خطيئة وأكبر جريمة يرتكبها الإنسان عندما يكتم ما أنزل الله، يكتم الحقيقة التي بينها الله للناس، يروح يزورها، يروح يكتمها، يروح يقلبها، يقلبها، يضحك على الناس، يقف على المنبر يضحك على الناس، يقف في خطبة الجمعة يضحك على الناس، يمسك ورقة وقلم يألف كتاب يزور على الناس، يشوه الحقائق. الله يقول ذولا ملعونين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس والهدى، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أكبر جريمة هذه. بعض المؤرخين، بعض المفسرين، بعض العلماء، هؤلاء ارتكبوا أكبر جريمة بسبب الدنيا، بسبب البقاء في الدنيا ليومين، بسبب البقاء في المناصب، الاحتفاظ بالمناصب والألقاب، بسبب حب الدنيا. إلى الآن يعرفون، كثير منهم يعرفون الحقيقة لكن ما عنده شجاعة، ما عنده ضمير حي، ما عنده خوف من الله، ما يفكر بالقيامة، ما يفكر بالموت، يشوف زملائه وناسه وأهله يموتون يوم بعد آخر، الناس يرحلون عن هذه الدنيا، هو متشبث بالدنيا، حبه لمسجده، حبه لمنصبه، حبه للقضاء، حبه للإفتاء، حبه لللقب، حبه للمعاش اللي يأخذه من الحكومة، لا يدعه يتكلم الحق، يتردد، يتردد، يخاف. هذه يريد لها حقيقة، يريد لها شجاعة، شجاعة، أن الإنسان ينظر فقط إلى قبره، لا ينظر إلى شيء آخر، يتصور أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد انقطعت به السبل. هذا التصور إذا يكون عنده حقيقي، يفكر بهذا المنظر، عند ذلك يتكلم الحق، ما يفكر بالدنيا. لذلك علينا أن نحافظ على عقيدتنا أحبتي، لا تسلموا عقولكم إلى المزورين والكذابين وطلاب الدنيا. تارة واحد يسلم أمواله، يسلم 10,000 دولار إلى واحد فيخونه، تضيع 10,000، تيجي مكانها 10,000 أخرى. تارة تسلم بيتك إلى واحد ما يقبل يطلع من البيت، يسكن وبعد ما يطلع من البيت يأخذ البيت إله، مو مهم، تروح تقعد بيت آخر، ما تنام بالشارع. لكن أن تسلم عقلك وتفكيرك ودينك وعقيدتك إلى إنسان غشاش ومزور وما يقول الحقيقة، هاي أكبر جريمة، هذه لا تعوض بعد، هذا خلص، هاي تكون فيها نهاية الإنسان، يدركه الموت وهو على ضلال، لأنه وثق بإنسان غشاش، إنسان ما عنده تقوى. طلب العلم ليس صعبا. الآن أنا أعرف ناس يهود يفسرون القرآن الكريم، أنا ملتقي فيهم في مؤتمرات كثيرة، يهود، يهودي أكاديمي، أستاذ جامعي، صار له 60 سنة يدرس القرآن ويفهم القرآن أكثر من كثير من المسلمين. وأعرف ناس مسيحيين، كاثوليك وغير كاثوليك، يفهمون الفقه الإسلامي وكاتبين كتب. روحوا سووا جوجل، شوفوا كم كتاب فقهي تخصصي كتبه غير المسلمين في الفقه الإسلامي، في الشريعة الإسلامية، في القوانين الإسلامية، غير مسلم. احنا الآن عندنا هنا حوزة ندرس فيها، عندنا الآن طالب ياباني مو مسلم يجي يدرس ويانا بالحوزة، يدرس علوم القرآن. أكو أساتذة متخصصين من أديان أخرى يدرسون القرآن، لكن هذا التقوى ما عنده، عنده علم، عنده علم، عنده تضلع في الدين، لكن تقوى ما عنده. والعلم إذا لم تصاحبه التقوى ينزلق بأهله وبصاحبه إلى قعر جهنم، إلى قعر جهنم. اللي يمسك الإنسان عن الزلل وعن السقوط وعن الانحراف هو خوف الله وتقوى الله. أخوان تقاتلا، أحدهم اعتدى على أخيه، الآخر قال له أنا ما اعتدي عليك، ليس لأني ضعيف أو أخاف منك، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ إني أخاف الله رب العالمين. هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، هذا الفرق بين الذي يفوز بالآخرة وبين الذي يفشل ويقع. إني أخاف الله رب العالمين. لذلك أحبتي لا تسلموا تفكيركم وعقولكم ودينكم إلى المنحرفين. دققوا في منابع المعرفة ومنابع العلم. مو مسموح لنا احنا نروح على اليوتيوب وأي محاضرة تسمى إسلامية شيعية ما أدري كذائية احنا نستمع لها ونصور هذا يقول صح، لا، لازم ندقق، شغل فكرك. إذا بعدك متردد ما تعرف هذا كلامه صحيح، لا، اسأل العلماء، اسأل الثقات، اسأل المتقين، اسأل عن اتجاه هذا الشخص، ماذا يريد. يجب أن نسأل. نعم، تارة ناس يقولون والله سيدنا نعيش في زمان فيه اضطراب، ما ندري، واحد يكفر الثاني، واحد يحكي على الثاني، واحد يهاجم الثاني، واحد يخرج الآخر من الدين، واحد يفسق الآخر، لمن نستمع؟ نعم صحيح، هذا الكلام صحيح مع الأسف. ليش؟ لأنه حب الدنيا كلها تنتهي إلى مشكلة واحدة، إلى مصيبة واحدة، إلى خطيئة واحدة، وهي حب الدنيا. حب الدنيا يخلي ناس عمره 70 سنة عاش في إيمان، آخر سنة سنتين من حياته ينزلق فتكون عاقبته سوء. وأكو ناس يعيش 70 سنة منحرف، آخر سنة سنتين يؤمن، الله يأخذ بيده فينقذه فتكون عاقبته عاقبة خير. هاي نشوفها احنا، فلازم ندير بالنا أحبتي، لازم نحقق. حققوا قبل أن تقرأوا، قبل أن تستمعوا، حققوا في الأمر. ما هو مصدر هذا العلم؟ هل هذا علم صحيح أم لا؟ هل هذا المنبع الذي آخذ منه منبع نقي أم فيه شوائب؟ إحنا الآن أحبتي هل نأكل من أي مطعم؟ مستحيل. أنا أعرف بعض الآباء والأمهات ما يأكلون إلا الطعام النقي، الطعام الجيد، ما يدخل أي مطعم، ما يودي أطفاله إلى أي مكان يأكلون أي أكل، أو دقيقين في إطعام أطفالهم. مسألة الدواء، من تريد تأخذ دواء هل تأخذ أي دواء أيا كان؟ لا، كثير من الأدوية في الأسواق مزورة مزيفة، تروح تدور على الدواء الحقيقي، الدواء الصافي النقي الذي يعالجك. نفس الشيء بالنسبة للعلم أحبتي، كثير مما يقال مزيف، يجب أن نتوخى الحذر هنا. يقول الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع عقله ما يرديه. ما يروح يأكل جنك فود، يدير باله على بطنه ليكون معدته تخرب تتسمم، لكن عقله يروح يسمع لأي إنسان كان متلبس بلباس الدين بلباس العلم يروح يسمع له، يضيعك. هذا المؤمن لازم يكون فطن، المؤمن لازم يكون ذكي. الله سبحانه وتعالى أهدانا وتفضل علينا بمحمد وآل محمد. والذين انحرفوا عن آل محمد جنوا على أنفسهم. أكبر جناية والله، والله هذه أكبر جناية. قبل 3 أسابيع كنت في تونس، ودوني بعض التونسيين يراوني أكبر مسجد في تونس. مسجد منو باني؟ باني واحد حرامي اسمه زين العابدين بن علي، لباقي البلد كلها ذول الطغاة العرب يحرمون أبنائهم، أبناء الوطن، من الطعام، من الشراب، من المسكن، من الحرية، من الكرامة، لكن فنانين في شيء واحد، بناء مساجد عملاقة. تروح للكازابلانكا تشوف الحسن الثاني اختصب أراضي فقراء، اختصبها، اختصب البيوت من الناس، أخرجهم رماهم بالشارع، بنى أكبر مسجد سماه مسجد الحسن الثاني. ليش؟ لأنه تلك الضفة على جبل طارق وذاك الصوب أسبانيا أكو كاتدرائيات عملاقة، فهو يريد ينافسهم، يريد يراوي لهم عظمة الإسلام. أنت إذا تراوي لهم عظمة الإسلام أطعم شعبك، خلي شعبك عزيز، انقذ شعبك المسكين، راوي لهم عظمة الإسلام، مو بالمنائر والقباب. نفس الشيء زين العابدين بن علي، حرام هم يسموه زين العابدين بن علي، والله لازم يسموه يزيد بن معاوية. باني مسجد عظيم، شو مسميه؟ خارج تونس العاصمة، منطقة من أجمل المناطق، اسمها قرطاج، مسميه مسجد الإمام مالك بن أنس. أنا في نفسي قلت سبحان الله، هو الإمام مالك تلميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق، لكن شوفوا أهل البيت شلون مظلومين، الناس ما يعرفوهم، انحرف الناس عنهم. هو المالك، من الذي بنى مالك؟ عند من تعلم مالك؟ الإمام مالك، أليس هو يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر ابن محمد علما وورعا وتقوى. فيبنون مسجد باسم التلميذ، لكن الإمام والمعلم الأصلي ضائع عندهم، ما يعرفون. فأنتوا إذا دخل نور أهل البيت في قلوبكم فاشكروا الله في كل ساعة، اشكروه، هاي أعظم نعمة. ممكن الله ما أعطاك أعظم قصر ولا أعظم سيارة ولا أعظم تجارة ولا أعظم أموال، لكن أعطاك من هو، ما هو أعظم منها وأغلى منها، وهي ولاية علي بن أبي طالب. وذلك هو الفوز العظيم، لأنه كل هالأموال والبيوت والقصور كلها رحنا نتركها، سنتركها يوما، سنتركها يوما، لكن الشيء اللي تتمسك به وما تتركه يكون معاك في القبر ولاية أمير المؤمنين، وعلى الصراط تكون معاك، وفي الجنة تكون معاك، وفي حوض الكوثر تأتي عطشان، عطشان يوم القيامة، فترى أمير المؤمنين رسول الله يقف على حوض الكوثر والساقي هو علي بن أبي طالب. فبعد لا تفكر إذا شوية مضيع أشياء، بيتك ما أدري كذا، سيارتك مو هالقد، البزنس مالتك كذا، ضيوف احنا في هالدنيا، ضيوف نرحل عنها بحلوها ومرها نرحل، لكن يبقى الأسد الحقيقي ها هي ولاية أمير، فتمسك بها واعرف قدرها. السنة أنا قلت للزوار اللي كانوا معانا في الزيارة عندما وصلنا إلى أمير المؤمنين، قلت لهم عندما تقفوا أمام ضريحه أطلبوا منه أن يحضركم في موضعين، موضع الوفاة عند خروج الروح، أطلبوا منه أن يحضرك هنا، واللحظة الأولى في القبر قلوا له يا أمير المؤمنين أنا جاي أزورك، تارك أهلي وعيالي، لكن أريد منك هذا، أنا جيتك أنت، والقرآن يعلمنا من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. هاي اللحظة اللي تحتاج واحد يقف معك، واحد يجيك يبتسم في وجهك، وهي علامة على النصر وعلى الفوز وعلى الفلاح وعلى النجاح وعلى الكرامة الإلهية. عندما يأتيك أمير المؤمنين يبتسم في وجهك، فهذا هو الجانب الأول، جانب العقيدة. علينا أن نحمي العقيدة كل يوم. أثمن شيء عندنا هي العقيدة أحبتي، أغلى شيء عندك هي العقيدة، لا تفرط بها، لا تفرط بها. وعلموا أولادكم، ترى أولادكم هنا في أمريكا في خطر، أنتوا تربيتوا في منتديات دينية في بلادكم، أنتوا بالعراق، في إيران، في سوريا، في لبنان، في أماكن أخرى تعلمتم في منتديات دينية، مساجد، حسينيات، محاضرات، كتب. لكن أولادنا هنا في خطر، قووا عقيدة الأولاد، قووا عقيدتهم بأهل البيت. الأمر الثاني أمر عليه وهو الجانب التربوي والأخلاقي أحبتي، أيضا مهم أن نحمي أسرنا، نحمي أطفالنا. هذا يقع على عاتق الوالدين. أحبتي دول الأساتذة في الجامعات والمدارس الأمريكية يعلمون أطفالنا فيزياء ورياضيات ولغة إنجليزية وكيمياء وبيولوجي وجيولوجي والأمور، لكن لا يعلموهم التربية والأخلاق والمناقب والفضائل، ما يعلموهم هالأمور، ما عندهم وقت يعلمون هالأمور. هذه الأمور يتعلمها الطفل والطفلة في البيت منكم أنتم، من الأب والأم. الأم في نفس الوقت الذي ترضع طفلها وتضع اللقمة في فم طفلها تعلمه الأمانة، تعلمه الإخلاص. مع كل لقمة علينا أن نعلم أولادنا أنه عندنا مسؤولية في هذه الحياة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مع كل لقمة نمنحها لأطفالنا يجب أن يكون فيها درس في المناقب، في الفضائل. هكذا ينشأ الإنسان، هكذا يترعرع الإنسان. الزهراء سلام الله عليها ما قضت وقتها بالأسواق والطلعات وعزائم وتترك أطفالها. أول شيء كرست نفسها له هو تربية أبنائها. هذا القرآن، شوف شوف القرآن يحكي عن تربية الزهراء. سورة الإنسان، سورة رقم 76، قرأها الحاج سمير. إن الأبرار، القرآن يسميها العائلة، علي وفاطمة والحسن والحسين يسميهم أبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بعدين شوف مناقبهم، يوفون بالنذر. هاي واحدة من الفضائل، أن الإنسان من يسوي كلمة، يسوي نذر، يعطي عهد، يفي به. هاي منين الواحد يتعلمها؟ من أمه وأبيه في البيت، ومو أستاذ الجامعة ما يعلم هالأمور. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم. خاصة وقت المجاعة عندما يضر به الجوع، تارة الإنسان عند لقمة لقمتين يأكل واحدة ويتبرع بالأخرى، لكن ما بالك إن كانت عنده لقمة واحدة فقط ويحملها كلها يعطيها؟ أليست هذه تضحية؟ يكون جوعان. احنا الدين يعلمنا share your food، من تريد تفطر ادعو واحد يأكل وياك، جميل. لكن هذول حالة أهل البيت مو يدعو يأكل وياهم، شالوا الطعام كله أعطوه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هاي عظيمة، لوجه الله. من الإنسان يكرس كل حياته لوجه الله، مو للناس، مو للمجتمع، مو للدعاية، مو للشهرة، مو حتى أحد يعرف به، ما يريد أحد يعرف. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هاي تربية الأب والأم في البيت. نفس الشيء بالنسبة للأب أحبتي. الآباء، الأب هو معلم، المعلم الكبير في البيت هو الأب، والأب هو مربي، والأب هو مدرب. الأب مو فقط مهمته الإتيان بالطعام والشراب، مهمة الأب أن يأتي بالأخلاق، يأتي بالصبر، يأتي بالنموذج الحسن، يعلم أبناء الصدق والأمانة. الحسن والحسين تعلما الصدق والأمانة من أمير المؤمنين، شافوا أبوهم بالكوفة، هو الخليفة، هو القائد الأعلى، لكن ما عنده إلا ثوب واحد، نعله ممزق، ثوبه ممزق، والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. هاي بالكوفة يوم اللي كان خليفة، شافوا أبوهم إنسان ما خان أبدا ولا فلس واحد، كل الفلوس اللي عنده يوزعها على الناس، ما سرق ولا درهم واحد. فتعلموا الأمانة من أبيهم علي، تعلموا الإخلاص من علي، تعلموا الصبر من علي. علي كان بالنسبة لهم معلم، مدرب، مربي، هذا دور الأب. أحبتي، أنا أعرف واحد من الآباء كان ابنه يشتغل وياه بالمحل، فمع الأسف كان الأب يضحك على الناس، يزور، يبيع لهم بضاعة فاسدة، يأخذ منهم ثمن أكبر، يغشهم بالتعامل أمام ابنه. فقيل له يوما، جاء واحد قال له للأب، قال له هذا ابنك يمك بالمحل، ابنك راح يتعلم هالأمور. قال لا لا ابني، بالعكس جيد ابني يتعلم هالأمور، خلي يضحك على الناس وطلع فلوس، ليش يصير غبي؟ كبر الابن وهو يرى أبوه غشاش في البيع والشراء، أبوه غشاش، أبوه كذاب، أبوه مزور. فنفس الابن بعد أن كبر وقوي عوده، اشتد عوده، نفس الابن سرق الأب وأخرجه من المحل، نفس الابن. ها، من الذي علمه؟ هو الأب. الأب فرحان، عبالة محصل له كم دولار، يضحك على الناس، يغش الناس، فقد أعز الناس على قلبه وهو ابنه. إذا يأخذون منك ابنك ينحرف، يطوك 10 ملايين دولار، ما المنفعة؟ راح تنفعك 10 ملايين؟ لا والله ما تنفع، والله نخلفها على أناس يلعنوننا بعد وفاتنا. لكن إذا عندك ابن واحد أنت مربيه، ابن طيب، طاهر، صادق، مخلص، خدوم، متواضع، حتى لو احنا تحت القبر، حتى احنا تحت الارض، تحت التراب، تجينا الرحمات الالهيه بسبب ابنائنا وبناتنا. فالاب والام لهم دور كبير في التربيه احبتي. والامر الاخر، الاسلام طلب منا ان نهتم بشيئين، ان نهتم بالجسد ونهتم بالروح، لكن الاهتمام بالروح يجب ان يكون اكبر من الجسد، لأن الجسد غطاء، الجسد مجرد وعاء، جوهر الإنسان روحه، أصل الإنسان روحه. أكو بعض الناس أحبتي مهوسون، عنده obsession بجسمه، إما هو أو هي، تريد تطلع أحلى الناس بالمجتمع، لذلك كل تفكيرها وأعصابها ووقتها وجهدها ويقظتها ومنامها تجميل نفسها، تصفيف الشعر، اصرف عليه كذا، كل أسبوع روح ما أدري إيش قد اصرف عليه، تلوين وتصفيف وعمليات التجميل وتعديل هالأماكن وما أدري كذا، ملابس وأزياء وشنط وأحذية وطلعات. بعد 6 أشهر أكو عرس، من الآن شايلة هم، حزينة. ليش حزينة؟ والله ما أدري شنو ألبس بهذا العرس، ما أدري. محتارة. الله أكبر، محتارة، الله يساعدك، مصيبة عظمى والله، محتارة. ناس الآن عندنا باليمن الآن ما عندهم أكل يأكلون، دواء ما عندهم، أبنائهم شوفوهم دي يصيرون سكيلتن، هيكن عظمي دي يموتون، وهذه محتارة بعد 6 أشهر ما أدري شنو ألبس لها العرس. هاي أكو بعض الناس هالشكل، ترى أكو، هاي مو خرافة، هذه في بلاد إسلامية، مجتمعات إسلامية ومدن إسلامية، فيها مساجد وفيها مراكز وفيها صوت أذان وفيها أكو. أحبتي إذا ركز الإنسان على الماديات فإن حياته ستمتلئ بالمشاكل، والله لن يلتذ في حياته، يظل طول عمره قلق. الإنسان اللي فقط يركز على المادة لا يفكر على الأخلاق، لا يفكر على التربية، حياته تمتلئ مشاكل. طيب إذا أنت أو أنت كل وقتك بالأزياء وبالموضة وبالتعديل وبالتجميل وبهالأمور، شو وقت عندك وقت تقرأين قرآن، دعاء، تربين أولادك، تنصحيهم، تحكين معهم حكايتين طيبة، تفكرين بالقبر بالآخرة، متى؟ قولوا لي متى؟ متى؟ إذا كل تفكيرنا يصير صوب الدنيا والماديات والزينة والونسة، متى نفكر بالقبر؟ متى نستعد للآخرة؟ متى نلجأ إلى الله لحظة لحظتين نقول له إلهي أنا أستغفرك يا ربي جنيت على نفسي؟ متى؟ متى أقف بين يدي الله؟ المادة راح تطغى علي، تقتلني، تبعدني عن الله. هاي الأمور لازم نفكر بها. أنا مو ضد الجمال، لا بالعكس، أنا دائما أحكي عن الزينة والجمال، إن الله جميل ويحب الجمال، لكن لا إفراط ولا تفريط. تارة بعض الرجال يقول سيد والله هاي أصلا زوجتي عايشة درويشة، لا تزين لا تتجمل، هذا غلط طبعا غلط. ومرات بالعكس الرجل يعيش درويش مع زوجته، لا يتعطر لا يتجمل لا يغسل لا يبدل، كلاهما خطأ، لا إفراط ولا تفريط. الله يريد من الرجل أن يتزين يتطيب يتجمل لأهله كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المرأة أيضا أن تتزين وتتجمل لكن مو للمجتمع، لزوجها لبيتها، بالمقدار الطبيعي بالمقدار المعقول، مو بالمقدار اللي يزيد عن حده ويصير ماسخ وبلا طعمه، بالمقدار المعقول، لأن الروح هي المهمة أحبتي. إحنا اللي راح تدخلنا الجنة مو الجسد يدخلك الجنة، جسدك شلون ما يكون مريض صحيح أبيض أسود كذا، المهم الروح. الروح إذا كانت نقية وطيبة هي التي تدخلك إلى الجنة. ثم لا تنسون هذا الجسد مؤقت، الروح دائمية، الجسد مؤقت. في الأحاديث أنه أكو نهر على باب الجنة يختسل به أهل الجنة، يطلعون شباب، هذا اللي أصلع ما عنده شعر يصير عنده شعر، أبشركم زين، لا تشيل هم لا تأكل هم، اللي ما أدري شكله مخربط عينه فتشة كذا، هاي كلهم يمكن الوحيد دكتور مصباح يدخل كما هو لأنه هو أجمل إنسان. هذا اللي يسوون سيرفي في أمريكا، يسوون سيرفي على أجمل إمام، قطعا شيخ مصباح راح يفوز بالجائزة. أجمل إمام في وجهه ونوره وقلبه، في ظاهره وباطنه، الحمد لله، الله يزيد جمال إن شاء الله. وهذا هو جمال الدين وجمال التقوى وجمال الطاعة، طاعة الله والانقياد والانصياع إلى الله، ينعكس جمال القلب والروح ينعكس على الوجه. إذن المهم أحبتي هذا الذي يجب أن نهتم به اليوم. والزهراء سلام الله عليها وصفها أمير المؤمنين بأعظم وصف، والله العظيم خواتي اسمعوا هذا الوصف، أخواتي وإخوتي، يقول والله ما أغضبتها ولا أسخطتها. أنا كنت وفي للزهراء، كنت أحب الزهراء، كنت أحترم الزهراء، فما أغضبتها ولا أسخطتها، ولا أغضبتني ولا أسخطتني ولا عصت لي أمرا حتى قبضها الله تعالى. ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عن قلبي الهموم والأحزان. هذا أجمل وصف وأصدق وصف وأعظم وصف وأكبر شهادة من زوج لزوجته. ليش الزهراء صارت جميلة؟ بالمكياج، بعمليات التجميل، بالأزياء؟ أصلا الزهراء ثوب ما كان عندها،
أبو نعيم الإصبهاني من علماء العامة يقول في كتابه حلية الأولياء: يوم من الأيام رسول الله التفت إلى صحابته في المسجد فقال: لنذهب إلى فاطمة فإنها وجعة، يعني مريضة، خلي اليوم بعد الصلاة نروح نزورها. فتوجه الصحابة من المسجد بعد الصلاة إلى باب فاطمة، فطرقه رسول الله، قال لها: بنتاه فاطمة، الصحابة يريدون عيادتك. تدري ماذا قالت الزهراء؟ قالت: أبتاه، فداك نفسي يا رسول الله، لا أملك عباءة. عباءة ما عندها تغطي بها نفسها. فسمع الصحابة صوت فاطمة، قالوا: الله، الله أكبر، تالله، هذه بنت نبينا بهذا الحال؟ بنت نبينا ما عندها عباءة تغطي نفسها؟ فقال رسول الله: أما والله إنها سيدة النساء يوم القيامة. الزهراء صارت عظيمة، وإمام علي يتونس عليها بباطنها، بأخلاقها، بصبرها، بمواساتها، مو بالتجميل. هذا التجميل الحقيقي. النساء إذا يدورون على تجميل، أنا دائما أقول يا نساء، الذي يرغب الرجل بالمرأة ليس مجرد الجسد. مجرد الجسد هاي رغبة حيوانية خطرة، رغبة بهيمية وحشية. الذي يرغب الرجل بالمرأة هي شخصيتها، هي أخلاقها. انتوا شوفوا حتى هنا أفلام هوليوود، شوفوها بعضها، شوفوا أفلام، أنا أشوف أفلام هنا، أشوف مرات يطلعون بطلة الفيلم، صحيح تكون جميلة، لكن التركيز مو على جمالها الجسدي، لازم يطلعوا لها صفات عظيمة، مثل صفة الوفاء، تكون عندها وفاء زين، مثل صفة الشجاعة، مثل صفة الاستمرارية، عندها تريد تحقق طموحاتها وأحلامها، المجتمع كله يقف ضدها، هي تستمر، عندها إصرار، عندها مواصلة. هاي صفات إنسانية عظيمة. يعني حتى هوليوود يردون يقولون المرأة العظيمة مو بس بالجسد، وإنما بالروح، بالقلب، بالشخصية، بالمواقف. وما بالك بالإسلام؟ لذلك عاشت الزهراء حياة عسيرة وصعبة، وما أغضبت علي بن أبي طالب، ولا أسخطته يوما، ولا عصت له أمرا حتى قبضها الله. وعند وفاتها أيها الأحبة، أخرج أمير المؤمنين الأطفال من البيت، لأن الزهراء كانت تريد أن توصي بوصايا سرية لا يعرفها أحد. أخذ برأسها أمير المؤمنين وضمه إليه، قالت له: يا ابن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا عصيتك منذ أن عاشرتني. قال: أعوذ بالله أن أوبخك بذلك، ولقد جددت علي حزن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كنت أملك دفع الموت عنك لدفعته بكل ما أستطيع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: يا ابن العم، إذا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني، لأن هنالك سر، لا تكشف عني، من وراء الغطاء غسلني ولا تكشف عني. ما كانت تريد من أمير المؤمنين أن يعرف بضلعها المكسور. ولا تكشف عني، وكفني وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل علي، وليصلي علي معك الأولى فالأولى من أهل بيتي. يا ابن العم، ولا تشهد جنازتي أحدا من هؤلاء الذين ظلموني، ولا من أتباعهم وأشياعهم، فإنهم عدوي وعدو الله. يا ابن العم وادفني بالليل، وادفني بالليل إذا نامت العيون وهجعت الأبصار، وعفي موضع قبري، يعني اخفي موضع القبر وعفي موضع قبري يا ابن العم. ثم توصي بالأطفال الصغار، أكبرهم الإمام الحسن عمره 8 سنوات والحسين 7 سنوات وزينب 5 سنوات وأم كلثوم 4 سنوات. يا ابن العم وتزوج من بعدي ابنة أختي أمامه تكون لولدي وأطفالي مثلي، فإنهما يصبحان يتيمين غريبين منكسرين. بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما، إلى آخر الوصايا. وقضت نحبها سلام الله عليها، فاجتمع أهل المدينة، فخرج أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه وقال: يا صحابة رسول الله، لقد تأخر تجهيز فاطمة. فانصرف الناس، وبعد أن نام الناس وبعد أن انتصف الليل، خرجت جنازة تحمل الزهراء إلى قبرها، تتكون من 7 أشخاص حملوا ذلك الجسد الطاهر وضعوه على شفير القبر. التفت أمير المؤمنين، التفت إلى أبي ذر، قال: عم أبا ذر، خذ بيد الحسن والحسين وعد بهما إلى الدار. ثم التفت إلى بقية المشيعين، منهم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، قال لهم: انصرفوا، لا حاجة لي ببقائكم. انصرفوا، بقي علي وحده مع جسد حبيبته فاطمة. فحمل ذاك الجسد المضرج بالدماء وأنزله في ملحودتها، ثم التفت إلى رسول الله قال: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك، ولأي الأمور تدفن ليلا، ولأي الأمور تدفن ليلا، بضعة المصطفى ويعفى ثراها، بنت من أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك ماحي السيئات وجاعلها حسنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وفرج عن أهلنا المؤمنين والمسلمين في كل مكان، فرج عنهم وانصرهم، انصرهم في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي المغرب وفي الجزيرة العربية والبحرين واليمن وفي كل مكان، وفي إيران وفي كل مكان، انصرهم يا أرحم الراحمين على أعدائهم. اللهم انصرنا على من ظلمنا وخذ بثارنا منه يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه ومحبيه والمستشهدين بين يديه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.